أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر والكلام، متواصل في الأحكام الخمسة التي عقد المصنف الكلام حولها، وقد وصل بنا المقام إلى الحكم الخامس، وهو إطلاق الكيل والوزن. عندما يطلق الكيل والوزن إلى من ينصرف، والنقد أيضا كما أضافه الشارح، إلى ما ينصرف، يعني إلى أي شيء ينصرف. الإطلاق إخواني يعني في اللغة، نحن عندما نطلق هذه الكلمة في اللغة إلى ما تنصرف، يعني وين ينصرف الذهن، شنو اللي يحضر بالذهن، شنو اللي يتبادر إلى الذهن، في مقابل الاستعمال. الاستعمال لا تعرفون أن الاستعمال قد يخالف اللغة. الاستعمال على نحوين، استعمال حقيقي واستعمال مجازي، وقد يكون استعمال غلط أصلا. فالاستعمال أعم من الوضع. خلي نشوف شنو رأي المصنف والشارح. قال الخامس: إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد. إن اتحد يعني إن اتحد المعتاد، يعني إذا احنا ببلد مثل العراق مثلا، مثل كربلاء مثلا، متحد فيها أن الكيلوغرام يساوي 1000 غرام مثلا، هذا من حيث الوزن، وهكذا بالنسبة إلى الكيلي، وهكذا بالنسبة إلى النقد. من أقول لك هاي بألف دينار، يعني 1000 دينار عراقي بالدينار المتداول، لا ينصرف إلى الدينار السويسري، أو ينصرف إلى الدينار الطبع اللي كان متعارف في عهد الطاغية مثلا، وإنما ينصرف إلى الدينار الحاضر الحال الموجود الآن بين أيدي المسلمين. قال بل ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع. إذن المدار هو المعتاد في بلد العقد. تعاقدنا بكربلة، خلاص بكربلة، يعني بالعراق بالعراق. تعاقدنا بالشام، شوف عندما يطلقون الكيلو، أو يطلقون مثلا الحقة، أو يطلقون مثلا المان أو الصاع أو المود، على من يطلقوه، وهكذا. تعرفون أكو اختلاف بين الصاع العراقي والصاع المدني والصاع المكي، فإحنا وبلد العقد شنو المعتاد به؟ قال فإن تعدد. تعدد منه؟ تعدد المعتاد. فإن تعدد يعني فإن تعدد المعتاد في البلد الذي تعاقدنا فيه، بحيث العرف صاير شكلين، شكل هيجي شكل هيجي، فالأغلب استعمالا وإطلاقا، الأغلب استعمالا وإطلاقا، يعني إذا تعدد الاستعمال والإطلاق فالأغلب، الأغلب يعني غلبت الاستعمال، وين غلبت دورانه بين الناس، وين ولو من خلال ضم القرائن. أما المراد بغلبت الإطلاق، غلبت الاستعمال تقريبا واضحة، يعني بالنسبة لنا غلبت الاستعمال واضحة بالنسبة لنا، أنه أغلب الناس يستعملون مثلا الصاع في هذا المعنى. لكن غلبة الإطلاق شنو المراد بها؟ المراد بغلبة الإطلاق أن هذا الاسم، مثلا اسم الكيلو أو اسم الصاع أو اسم المد، يغلب على واحد، بحيث إذا ماكو قرينة على، يعني هو إلى معنيين يدور بيناتهن، شوفوا من يطلق إلى معنيين حضرا عند الذهن، فنشوف ياهو اللي بيهن ما يحتاج إلى قرينة على التعيين، بحيث سبق إلى الذهن من دون الحاجة إلى قرينة، كأن يكون أحد المعاني حقيقي والآخر مجازي. أكيد اللي راح يسبق إلى الذهن هو الحقيقي. فهنا هذه تصير عملية غلبة إطلاق، غلبة إطلاق الاسم على هذا الوزن أو هذا الكيل أو هذا النقد. زين، حتى وإن كان غيره، يعني المعنى أو بل المعنى الآخر للاسم. شوفوا، إحنا عندنا اسم مثلا الكيلو، مثلا المن، مثلا الصاع، نطلقه وننظر أي المعاني أسبق إلى الذهن بحيث ما يحتاج قرينة، يعني هو يحضر إلى الذهن رأسا، وإن كان أكو معنى آخر وياه، بل وإن كان هذا المعنى الآخر أكثر استعمالا منه. العلماء يضربون مثال لهذه القضية، يقولون وقر الحطب، وقر الحطب غلب استعماله عند الناس في حمل الدابة بالغا ما بلغ، إش قد ما يصير يسمونه وقر، وقر حطب، إش قد يتحمل على الدابة هو يسمونه وقر، بينما إطلاقه في الوضع في اللغة يطلق على 20 منا فقط. فأنا مثلا من أجي أشوف أن إطلاق وقر الدابة، إطلاق وقر الحطب مثلا، عندما أطلقه غلبة الاستعمال المن تروح إلى حمل الدابة، بس أنا عند الإطلاق لا ألاحظ الاستعمال. تعرفون إخواني أنه عند الإطلاق لكي يتحقق التبادر عليك أن تتجرد من تأثيرات غلبة الاستعمال، وإلا راح تصير متأثر بالاستعمال، والاستعمال غير الوضع. فأنت تلاحظ أي المعاني أسبق إلى الذهن، هذا هو اللي تمشي عليه. إذن إذا كان أكو غلبة استعمال وإطلاق معا، فهنا نعمل بالغلبة، نعمل بالغلبة، يعني هم الاستعمال هم الإطلاق غالب فيهن هذا أخذ بي. زين، إذا اختلف الاستعمال غالب في شكل والإطلاق غالب في شكل، قال فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيهما نظرون. هاي اختلفا منهم الإطلاق والاستعمال، الإطلاق والاستعمال. الإطلاق جاي يصرف ذهني إلى معنى من المعاني، والاستعمال يصرفه إلى معنى آخر، فاختلف الاستعمال والإطلاق. هذا غالب في معنى، الاستعمال غالب في معنى، والإطلاق غالب في معنى آخر. مو المراد بالاختلاف أنه غلب الاستعمال على الإطلاق، هاي شوي ركزوا عليها بارك الله فيكم. قال فإن اختلفا، يعني اثنينهن غالبات بس كل واحد غالب في معنى. مثالنا مثلا قلنا هاي وقر الحطب، بالاستعمال غلب حمل الدابة، بالإطلاق غلب العشرين من. فهنا ايش اسوي؟ يقول ما نقدر نرجح واحد من عده، في ترجيح ايهما نظر، يعني هذا غالب في معنى وهذا غالب في معنى. لا انه يريد بهذه العباره فان اختلفا بحيث غلب احدهما والاخر لم يغلب، لا، اذا غلب احدهما خلاص احنا والغالب، لان احنا قلنا فان تعدد فالاغلب. من اللي يغلب الاستعمال نروح وراء الاستعمال، من اللي يغلب الإطلاق نروح وراء الإطلاق، غلبا اثنين هين خلاص نروح وراء. أما إذا اختلفا بحيث غلب أحدهما وغلب الآخر بهذا المعنى اختلفا، هنا لا ترجيح إلا بمرجح. قال فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح، أي طبعا هي لا ترجح إلا بمرجح، مو لا ترجيح إلا بمرجح، خاف أنا قلتها واحدي يقول هذا ثابت عندنا هيك شيء، هو لا ترجح إلا بمرجح، أما لا ترجيح لا، هاي مو ثابتة. فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيهما نظرون، ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب. حس يقول أنا أنطيكم حل، إحنا إذا إجينا ولقينا الإطلاق يدل على معنى والاستعمال يدل على معنى آخر وقد تكافأ من حيث الغلبة متكافآت، يقول لا يبعد أنه بالعقد علينا أن نعين. يابا أنت من قلت لي أبيعك وقر حطب تقصد بوقر الحطب، حمل الدابة لو تقصد العشرين من اللي في اللغة، فيجب التعيين في العقد حين العقد. لذلك قال ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب، كما يعني نفترض حالة أنهم ما كفرت شيء غالب كأن الوزن مجهول، نفترض هكذا، نفترض أن الوزن مجهول أو الكيل مجهول أو النقد مجهول، وإن لم يكن مجهولا بس احنا نفترض هكذا. وإذا مجهول إيش راح نسوي؟ أكيد لابد نعين، لابد نعين. فإن تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص وجب التعيين. هسه بالاستعمال عند العرف مختلفين، قسم يقول المنهج الشكل، قسم يقول المنهج الشكل، قسم يقول الكيلو 1000 غرام، قسم يقول الكيلو أوقية مثلا احنا نسميها كيلو، واختلفوا بيناتهم بحيث تساون في الاستعمال، نصف البلد هالشكل نصف البلد هالشكل. زين في هذا المبيع الخاص طبعا ها وجب حينئذ التعيين، لازم بالعقد نعين. لماذا؟ لاستحالة الترجيح بدونه، مو الترجيح وإنما الترجح، استحالة الترجح، لا ترجح إلا بمرجح. تعرفون إخوان الترجح ذاتي، يعني ماكو شيء يترجح على الشيء الآخر لتكافؤهما. أما أنا أريد أرجح، ليش شنو المانع؟ أنا سأروح لأبو المكتبة أقول له انطيني قلم جاف يعرض علي درزن بال 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 يعني يقينا أنا راح أرجح أحد الأقلام أخذه وأروح، مع أنه متساوي مع البقية. هذا أكو بحث للسيد الخوئي قدس سره الشريف يثبت فيه أنه الترجيح بلا مرجح ممكن جدا بل وواقع، إنما المحال والذي لا يمكن هو الترجح بلا مرجح. قال لاستحالة الترجيح بدونه واختلاف الأغراض. زين يعني قد أكون أنا من بعتك ما أقصد هذا الكيلو، أقصد الأوقية، وقد تكون أنت من اشتريت ما تقصد الأوقية تقصد الكيلو، إذن غرض وغرضك مختلفات، وعند اختلاف الأغراض يجب التعيين. ولو لم يعين بطل البيع لما ذكر، وهذا استحالة الترجيح بلا مرجح واختلاف الأغراض الذي ذكرهما الشارع، الذين ذكرهما الشارح. وأجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو النقد على البائع. احنا نعرف الآن في عصرنا إخواني، في عصرنا الحالي صار هو بعد البائع هو يكيل وهو يزين وهو يعد النقد. أما في العصور السالفة لا، كان أكو ما يعرف بالكيال أو الوزان أو الوزني. زين ذول هم شغلهم كيل ووزن، البائع والمشتري لا يتدخلان في هذه المسألة. أكو ناس أهل اختصاص هي تزن وهي تكيل وهي تتحمل مسؤولية هذا الموضوع شرعا، شوفوا شرعا وعرفا. فهذول أجرتهم على من تكون، لو جبنا واحد كيال، طبعا إلى يومنا هذا أكو بيوتات عندنا تعرف باسم فلان ابن فلان الكيال. أنا واحد من الناس أدركت بعض الناس، كان في منطقتنا شخص يقال له كاظم الكيال، الكيال يعني كيال، هذا شغلته الكيل، من يصير موسم الحصاد والحنطة وشي هذا يروح يكيل للناس، هذا إلى مثلا كذا، هذا إلى كذا، عنده أدوات خاصة يكيل بها. أنا لحقت عليه رحمة الله عليه وعلى شيعة أمير المؤمنين أمواتنا وأمواتكم جميعا. عموما فذولا أجرتهم علي من يقول على البائع. ليش؟ لأنه إخواني إحنا نعرف أن المشتري إجا يريد صافي، إجا يريد وزنة حنطة، وتعاقدنا على وزنة حق علي وزنة حنطة، كون أشيل حق أنطيه إياه. فأنا اللي محتاج، لاحظوا، أنا اللي محتاج أقدر وزنة الحنطة، هو إلى الصافي. وزنة الحنطة مختلطة بأموالي، لازم أعزلها أفرزها أطلعها، فهذا لمصلحتي لا لمصلحة المشتري. قال وأجرة اعتبار المبيع، اعتبار إخواني يعني تقديره، ويعني شلون نقول، يعني فرزه وتقديره بمقدار، يعني تقديره بمقدار. وأجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن، يعني عندما يعتبر بالكيل، عندما يكال بالكيل يعني يقدر بالكيل، أو الوزن أو النقد على البائع، على البائع، لأنه مصلحته، لاعتبار مصلحته حتى لا يروح عليه زايد، لأنه هو في ذمته أن ينطي هذا المقدار للمشتري. فمو معقول يتيه بيد المشتري هو اللي يقدر لنفسه ويأخذ، هو من مصلحته أن يلزم أمواله بإيده ويقدر المقدار اللي واجب عليه ويدفعه إلى المشتري. واعتبار الثمن على المشتري، اعتبار الثمن يعني تقدير الثمن، من يقول 1000 دينار منو راح يحسب لنا هاي 1000 دينار، 10000 دينار منو راح يحسبها، جيبون واحد يحسب، زين هذا علي من أجرته مثلا، أجرته على المشتري. قال واعتبار الثمن على المشتري، وعدنا بعد شنو، وأجرة الدلال على الآمر، منو اللي قال للدلال صيح بهذا المتاع، هو هذا اللي يتحمل الأجرة، منو اللي أمر الدلال بأن ينادي بالمتاع، هذا هو الذي يتحمل أجرته، أجرته. بل قال ولو أمراه البائع والمشتري اثنينهم أمروا الدلال، فالسابق إن كان مراد كل منهما المماكسة معه، منو اللي سبق وقال للدلال صيح، هذا هو اللي يتحمل، هذا إن كان مراد كل واحد من عندهم أنه يتماكس مع الدلال أو يتعامل مع الدلال. أكيد المشتري يريد يقلل من السعر والبائع يريد يزود بالسعر، فحينئذ السابق منهم هو الذي يتحمل الأجرة. فرض يفرضوا بعض الشراح أنه زين إذا اثنينهم اقترنا في الأمر، اثنينهم قالوا له الشكل واثنينهم يريدون المماكسة في آن واحد، واضح بعد لا ترجح إلا بمرجح، الأجرة تقسم عليهم اثنينهم. ولو أمراه بتولي الطرفين، طبعا أنتم لاحظين الدلال من ينادي مثلا، هسه نشوف احنا هسه نشوف احنا مثلا احنا يصيح مثلا يا با هاي، هذا مثلا خلي نفترض هكذا صندوق طماطم، بيش نقول قالوا بألف 2000 3 استقر على 5000، شراح ينادي الدلال فلان ابن فلان نصيبك يعني بعتك، ينادي بالبيع. إذن الإيجاب يتولى الدلال غالبا، طبعا يتولى الدلال يقول بعتك، إذا تولى الدلال الإيجاب والقبول معا، أنا قلت له اشتري لي وذاك قلت له ذاك قال له بيع لي. قال ولو أمراه بتولي الطرفين، لأنه عادة المالك يجي للدلال يقول له بيعنا هذا المتاع، يعني بيعنا هذا المخضر، بيعنا هاي سيارة الرقي، بيعنا هيج، بيع معناه تولى طرف الإيجاب. خب إذا أنا جيت للدلال قلت له اشترينا سيارة رقي، اشترينا هذا المتاع، اشترينا، ولو أمراه بتولي الطرفين الإيجابي والقبول، فعليهما أجرة واحدة بالتنصيف سواء اقترنا أم تلاحقا. ما له علاقة الاقتران والتلاحق بالمسألة، ليش؟ لأن احنا اثنين وكلنا بعمل، هسا أيهما سابق أيهما لاحق ما له علاقة، أنا وكلت بالبيع وجنابك وكلت بالشراء، يستحق علي أجرة ويستحق عليك أجرة. لكن التفتوا، بما أن متعلق الوكالة واحد وهو هذا المبيع فله أجرة واحدة، مو ياخذ أجرتين، لأن العمل الذي أداه عمل واحد، يعني عقد واحد على مبيع واحد، فيستحق أجرة واحدة بالتنصيف، مو أنه يستحق أجرة لبيعه وأجرة لشرائه، وبيعه شراؤه أصلا. ما نقدر نفكك إخواني بين البيع، أنت من تقول حصل البيع، حصل البيع، أنا حصل الشراء إخواني، هذا عمل واحد عرفا. وإن كان هو راح يقول بعت وكالة، ومن باب آخر شي يقول اشتريت وكالة، مو بس ترى هو بالنتيجة بالخارج، بالخارج بالواقع الخارجي عندنا عمل واحد. نعم افتراضا هن عمليا، افتراضيا عمليا، عملية بيع وشراء، وإلا ترى عملية البيع هي نفسها عملية الشراء بالواقع الخارجي، ما عندنا عمليا. أنت الآن مثلا واحد يشتري سيارة ويقعدون يسولفون للناس البايع والشاري، البايع شي يقول بعت السيارة، المشتري شي يقول اشتريت السيارة، ذن عملين له، هو واحد، واحد من جزئين. شوفوا البيع هو عملية إيجاب وقبول، لا إيجاب فقط أو قبول فقط، مركب من جزئين الإيجاب والقبول، إذن هو عمل واحد لذلك يستحق أجرة واحدة. ولو منعنا، أكو رأي عند الفقهاء إخواني قبل لا ندخل بالعبارة، أنه هل يجوز لشخص واحد أن يتولى طرفي العقد بالوكالة؟ يعني يصير أنا أعقد، المرأة تريد تتزوج مثلا ووكلتني بتزويجها، فأنا راح أقول للزوج زوجتك موكلتي، افترضوا الزوج هم بالعربية ما يعرف، أو ركيك أو أخرس، وأنا أخذت من عنده وكالة بتولي طرف القبول، يجوز هذا أكون وكيل عن الفتاة، وكيل عن 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 الزوجة، وكيل عن الزوج في آن واحد، وكيل عن البائع، وكيل عن المشتري في آن واحد، يجوز؟ هذا فيه نقاش. بعض الفقهاء إخواني قال ما يجوز، ليش؟ يقول لأن الوكيل يجب عليه أن يراعي مصلحة موكله، خصوصا في البيع والشراء. حسب الزواج ربما يتصور الموضوع بنحو ما، لكن بالبيع طبعا، احنا بالبيع والزواج كثير من الأحكام المشتركة، كثير جدا من الأحكام التي يشترك فيها البيع من جهة والنكاح من جهة أخرى، من ناحية العقد يعني كثير من الأحكام مشتركة. بلي، ففي البيع والشراء يقول المفترض بالوكيل أن يراعي مصلحة موكله، فالآن لمن يراعي؟ مصلحة البائع لو مصلحة المشتري؟ مصلحة البائع أن يزيد في الثمن، لازم يدور الزيادة، يتحرى الزيادة. مصلحة المشتري أن يتحرى النقيصة، يكون يشتري له بأقل ما يمكن إذا يريد يراعي. إذا قلنا أن وجوب مراعاة المصلحة واجب على الوكيل، فبعض الفقهاء منع من ذلك، يقول لأن الوكيل مقتضى الوكالة، هيك يقول مقتضى الوكالة مراعاة مصلحة الموكل. البعض قال لا، الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط، مقتضى الوكالة أن يعمل أن يعمل بها ويعمل بها، بمعنى أنه يوقع العقد، أما فيه مصلحة للموكل أو ما فيه مصلحة لا يجب عليه رعاية ذلك، وليس ذلك أصلا من مقتضيات العقد. لذلك قال الشارح ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أجرتين، يعني ما يستحق أجرتين، ما يستحق أجرتين، امتنع أجرتين، يعني اثنين ما راح، يعني هي أجرة واحدة يقصد، بس ما يأخذ الجزئين، ما راح يأخذين. ليش؟ لأنه هو متولى الطرفين، وقلنا مراعاة مصلحة المشتري ومراعاة مصلحة البائع هي مقتضى الوكالة اللي تمت وياه، عقد الوكالة اللي تم وياه. فالآن لما يجري الصيغة ما نعرف إلا ما نرجح ليا مصلحة. ما نقدر نقول أنه رجح مصلحة هذا على مصلحة، بل بعبارة أخرى كأن أصل الوكالة فاسد. وإن كان يمكن المناقشة في ذلك إخواني بارك الله فيكم كطلبة علمها، أنا يوم أجي أوكل شخص، لنقل أنه يجب على الوكيل مراعاة مصلحة الموكل. خب أنا أجيت كبائع وكلته في بيع هذا الكتاب مثلا، أنا سبقت إلى الوكالة، أجيت أنت كمشتري وكلته، منو بينا وكالته فاسدة؟ أنا لو أنت يقينا أنت وكالتك إلى فاسدة. لماذا؟ طبعا في تولي العقد، ها يعني، أو ما نقول فاسدة، نقول لا تجري، لا تعمل هنا. فإذا إجى على بيع الكتاب وأنا وكلت فيه بيع، أو أنت إجيت وكلت فيه شراء، المفروض وكالتك هنا أنا ما تشتغل، لأن وكالتي أسبق، ومقتضى عقد الوكالة أن يراعي مصلحتي، فكيف يمكن أن يراعي مصلحتك؟ إذن أنت من وكلت بأن يشتري لك، مراعاة مصلحتك اللي هي مقتضى الوكالة لا يمكن له تحقيقها، وإذا لا يمكن له تحقيقها معناه ما وكل به لا يمكن له أداؤه. وإذا احنا وكلنا إنسان في عمل لا يمكن أداء الوكالة، صحيحة لو باطلة؟ باطلة بعد. التوكيل إنما يكون في المقدور، وهذا عمل غير مقدور، ها مو متعسر، متعذر أصلا. ليش؟ لأنه مقتضى الوكالة الأولى اللي أنا انطيتها أن يراعي مصلحتي، فكيف يمكنه أن يراعي مصلحتك مع مصلحتي في آن واحد؟ لا يمكن. جمع بين المتضادين أو المتنافرين، هو لو يراعي مصلحتي في آن، لو مصلحتك في آن، أما اثنين في آن واحد ما ممكن، يتعذر هذا عليه، يعني محال، محال. هم يبيع لي بزيادة، هم بايع لك بنقيصة. طبعا كلامنا عن سعر السوق، يعني هم بايع لي أفضل من سعر السوق، هم بايع لك أقل من سعر السوق، ماكو هيك شيء، ماكو هيك شيء. هو لو أكثر من السوق لو أقل من السوق، واضح الفكرة إن شاء الله. فهاي امتنع أجرتين ممكن واحد يناقش بها. قال ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد، خب انت من منعت من تولي الطرفين، مو منعت من توليهما كل واحد واحد، لا، منعت من اجتماع التولي، اجتماع التولي، يعني الجمع ممتنع، مو تولي كل طرف على حدة ممتنع، لا. فالمفروض تراعون الأسبقية أيها الشارح، ياهو اللي وكل أسبق وكالته نافذة والثاني وكالته منافذة. ليش؟ لأنه مقتضى الوكالة لا يمكن تحقيقه، وهو مراعاة مصلحة المشتري، ما يقدر يحققه، فحينئذ تبطل الوكالة. قال ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع بينهما لواحد عليه، لأنه قد عبر به أو عبر به من يرى جوازه، ومو قال المصنف، قال لو أمراه بتولي الطرفين فعليهما أجرة واحدة، يقول ترى هذا الكلام ما يحمل على فرض أننا نمنع من تولي طرفي العقد، لا، هذا المصنف يتحدث من باب أنه يجوز تولي الطرفين، يعني إذا قلنا بجواز تولي الطرفين فحينئذ، إذن هذا التعبير من المصنف هو تعبير من يرى جواز تولي شخص واحد لطرفي العقد بالوكالة، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد، لعمل واحد، وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء. يعني يقول إذا وكلوا بالبيع والشراء ممكن نصحح الوكالتين بأن نقول يراعي مصلحة البائع في بيع مثلا لكتاب اللمعة، ويراعي مصلحة المشتري في شراء لكتاب المكاسب. هيجي يقول ما عندنا مشكلة، هيجي ما عندنا مشكلة. يعني شوف أخوان، أنا جيت إيش قلت له؟ قلت له أريد تبيع لي كتاب اللمعة أو أريد تبيع لي كتاب المكاسب، أو لا أنا قلت له أريد تبيع لي كتاب اللمعة. إجا شخص آخر قال له أريد تشتري لي كتاب المكاسب. هو ماكو واحد عنده مكتبة غيري أني، أو ذاك اليوم ما طاب واحد للسوق يشتري غير هذا الشخص، فهو إجا باع لي كتاب اللمعة وراعى مصلحتي، واشترى له كتاب المكاسب وراعى مصلحته. هذا إني بيعين ما لنا علاقة، مع أنه إحنا اثنين موكلينه. فالمشكلة إذا كان إذا كانت الوكالة في عمل واحد. شوفوا، قال بل المراد أنه يعني طرفي العقد ما يتولاهن شنو، لا يجمع بينهما بين الإيجاب والقبول، بين تولي طرفي العقد لعمل واحد، وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء. خلي يجمع بينات في عملين، يراعي مصلحة البائع في عمل ومصلحة المشتري في عمل آخر، أما في عمل واحد هذا هو الممنوع. بل له أجرة واحدة عليهما أو على أحدهما كما فصلنا. إذا راعى مصلحتهم في عملين يستحق على كل واحد أجرة، على بيعه اللمعة لي يستحق أجرة، وعلى شرائه المكاسب للمشتري يستحق أجرة. وإذا أدى أحد العملين وما أدى الآخر يستحق أجرة عمل واحد. لا يقول لي مو أنت موكلني واشتريت لك اللمعة، أقول لي أنا وكلتك على المكاسب جاب اللمعة بالنص. ها، وهكذا. إذن يمكن أن يكون معنى مراد الشارح من قوله امتنع أجرتين يعني أنه لا يستحق أجرتين، وإنما يستحق أجرة واحدة، ياهو اللي راعي مصلحته يستحق عليه أجرة، وهكذا. قال ولا يضمن الدلال ما يتلف بيده من الأمتعة إلا بتفريط. التفريط إخواني بمعنى التقصير والتضييع، يعني أنا انطيت المتاع يبيعه شو ذب بالشمس إلى أن المرض مثلا، هذا تفريط، هذا تقصير. سمك مثلا عندي قلت له بيع لي إياه، أمكان عليه ثلج وشواش، وهذا خلاه بالشمس للظهر بعد غبة السمكة صار سعرها رخيص مثلا، هذا تفريط، هذا يضمنه. أو عندنا إفراط وتعدي، الإفراط والتعدي هو يتلف المال، هو يتلف المال. من هنا قد التفتوا، قد يشكل على المصنف أنه ليش حصرت الضمان بالتفريط، ليش ما أخذت جانب الإفراط؟ هم عادة شو يقولون؟ الضمان يقع مع التفريط والتعدي. التفريط هذا التضيع، التعدي لا إفراط، يعني يضمن مع الإفراط والتفريط. فأنت ليش خصيت التفريط فقط؟ قد يشكل على المصنف هكذا، لذلك إجا الشارح يريد يدارك هذا الإشكال. قال والمراد به ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا، إما أن التفريط يصدق حتى على جانب الإفراط مجازا، ونقول مراد بالتفريط يعني الإفراط والتفريط، أو نقول لا التفريط مشترك لفظي بين التعدي وبين التفريط، التضييع يعني، بين التقصير وبين الاعتداء. هيجي اعتداء يعني هو يتجاوز على الأموال مالتي اللي يمه ويضيعها، يتلفها مثلا، طماطة يمردها بإيده مثلا، كتاب يشق بإيده، هذا تعدي، هذا إفراط. تفريط لا، يخليه إلى أن يجي واحد يشق الكتاب هاملة يعني. فيقول يا بلد شكلون على المصنف،
ترى مراد المصنف ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا، مشترك لفظي يعني. قال فيحلف على عدمه لو ادعي عليه التفريط. زين هسه ادعينا قلنا يابا هذا الدلال ضيع متاعي قصر بي او تعدى عليه مرض المتاع، شنو عليه؟ هو يده يد أمانية، الأمين يقدم قوله مع يمينه، لذلك قال فيحلف على عدمه يعني عدم التفريط وعدم التعدي لو ادعي عليه التفريط أو التعدي، لأنه أمين فيقبل قوله في عدمه يعني في عدم الإفراط والتفريط. هذا إذا حلف. فإن ثبت التفريط في حقه وضمن القيمة، إذا قلنا لحلف قال لا ما أحلف أنا قصرت فعلا، أو قال مثلا شو أسوي للعد وين أخليه، أخليه بجيبي، هذا إقرار ضمني بأنه فرط، إقرار ضمني بأنه فرط. قال فإن ثبت التفريط في حقه وضمن القيمة حلف على مقدار القيمة لو حالفه البائع فادعى أنها أكثر مما اعترف به. زين السائجين يا بيش بعت السمك؟ قال بعته مثلا بألف دينار. يا بليش أنا انطيتك سمكات بخمسة آلاف؟ قال مو غبن السمكات ظل للظهر يلا بعتين. يا بليش هالشكيل ليش؟ قال والله بعد شو سوي لك، تعال شنو أسرح بيهن يعني. فثبت أنه فرط، ثبت أنه فرط وأخر بيعهن، فأنا أدعي أنه بخمسة آلاف. هو شو يدعي؟ يدعي بألف باع. أقول لا بخمسة، ذني يسوون خمسة، شون بعتهن بألف؟ فأنا أدعي أنه أو أقول أيش، أقول أنا أنت بعت بخمسة، هو يقول لا بعت بألف. أقول أنا شفتك بخمسة، هو يقول لا أنا بعت بألف. هنا أي قول هو الذي يصدق؟ قوله أيضا يحلف على نفي الزائد، يحلف على نفي الزائد. قال حلف على مقدار القيمة، دين اليمين بعت بألف مو أكثر، لو حالفه البائع يعني لو طلب البائع يمينه فادعى البائع أنها أكثر مما اعترف به الدلال. ليش يحلف؟ قال لأصالة البراءة من الزائد. طبعا هاي لو حالفه البائع، في بعض النسخ لو خالفه البائع، أساتذتنا يقولون هذا هو الأصح، لو خالفه وليس لو حالفه، لأنه البائع ما يجي يقول له احلف لي وأحلف لك، البائع بالعكس يريد ملاته، وأصلا مو من حقه يحلف، اللي يحلف هو القاضي الحاكم الشرعي. فإحنا ما لنا علاقة حالفه البائع ما حالفه، إحنا نشوف الحاكم المن يحلف. خو مو نقول يا با البائع شو تريد نحلف الكيان حلف ذا تريد، لا مو هالشكل. فما يصير لو حالفه، لو خالفه البائع فدعى، هذا فدعى تفسير للمخالفة، يعني شلون خالف البائع؟ يقول فدعى أنها أكثر مما اعترف به، فتصححوها من يمكم. لو حالفه لا، لو خالفه البائع ولا ينافيه التفريط. هسه يجي واحد يقول يا به هسه هو معترف أنه مفرط، قلنا له بل اعترف. قال لعد شلون مفرط ويحلف أنه ما باع بزيادة، يعني ما باع بالسعر اللي يقول المشتري، ليش ما تغرموه؟ هو يعني حسب الله الغرامة احنا نغرمه، هو اعترف بس يقول من يقول هذا؟ هذا أولا ثبت عليه أنه مفرط يعني خان الأمانة، هو غير أمين خان الأمانة، فش معنى تحلفوه بعد بمسألة الثمن؟ ليش ما يكون هم خائن للأمانة؟ يقول ماكو منافات، هسه قد يكون فرط بالأمانة لكسله، لا لأنه يعني هو كسول، لا لأنه سارق. فرق بين أن تدعي أنه كسول أو بين تدعي أنه سارق أو غاصب أو محتال، فرق. لذلك قال ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم، يعني يثبت الثمن اللي حلف عليه وهذا ما ينافي، يعني تقول لي شلون يحلف هو أو أصلا خائن، يقول ماكو منافات. كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القولين. عندهم مسألة أن الغاصب إذا غصب متاع وباع بألف دينار وجيت عليه قلت له وين المتاع، افترض وسر احنا نريد نمثل مثال حتى يتضح، يعني لفة فلافل باقيها من عندي راح باعها بألف دينار، وين اللفة؟ قال بعتها. بيش بعتها؟ قال بألف. قلت شلون بألف؟ لفة كباب تسوى 2000 دينار مثلا، افترض. زين حلف، ايش نسوي هنا؟ شلون نحل المشكلة؟ هو اعترف بالغصب، شلون نسوي؟ شنو اللي نسوي؟ انا ما اقول له تسوى 2000، لا اقول له انت بعتها ب2000 هيك اخواني بلي تسوى، هذا معناه ضمان، احنا ما نريد الضمان، احنا نريد اختلاف بالقيمة. انا ادعي باعها ب2000، هو يدعي باعها ب1000، تلفت هي الان ما نقدر، حتى ما يصير عندنا تعاقب ايادي. ليش جبت مثال لفة؟ حتى ما يصير عندنا تعاقب ايادي، ولا مع تعاقب الايادي انا عيف الغاصب اروح انتزعها من ذاك اللي بايده اخذها واروح، هو يرجع على الغاص. بيش بعتها؟ قال ب1000 دينار. قلت له ب2000، أنا شفتك استلمت 2000. قال لا أنا ذا ما مستلم 2000، مستلم 1000. من يا قولي قدم قول الغاصب مع يمينه عند بعض الفقهاء وليس جميعهم. خاتمة في الإقالة، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.